أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الخامسة في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمقطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتى في حال الصلاة إلا أن يكون المس واجبا. يقول صاحب العروة: ما ذكرناه من أن المسلوس أو المقطون يتوضأ ويصلي حسب الأقسام الأربعة التي مرت سابقا، لكن لا بد من أن يلتفت إلى أنه لا يجوز له على الأحوط مس كتابة القرآن حتى في أثناء الصلاة. نعم، لو وقع تزاحم وصار المس واجبا بأن وقع المصحف الكريم في مكان غير محترم فوجب إخراجه منه، ولم يمكن ذلك إلا بمس كتابة المصحف، فحينئذ يجوز لهذا المسوس أو المقطون أن يخرج المصحف من المكان غير المحترم كما سيأتي توضيحه. السيد الخوي قدس سره أشكل عليه بأنه على المبنى الصحيح من أن من لا يكون له فترة يمكنه إيقاء الصلاة فيها بوضوء غير ملحوق بالحدث، من لا يجد فترة هكذا فقد استفيد من موثقة سماعه أن وضوءه طهور وسيبقى هذا الطهور إلى أن يبتلى هذا المكلف بحدث معتاد وعليه، فلماذا لا يجوز له مس كتابة القرآن؟ وعليكم السلام. وصاحب العروة في القسم الرابع، وهو الذي لا يتوقف سلس بوله بل يستمر خروج البول منه، ذكر أنه يتوضأ ويصلي صلوات كثيرة بهذا الوضوء ما لم يخرج منه حدث معتاد، فهل يعني أنه لا يرى أن هذا الوضوء طهور وإنما هو رافع وإنما هو مبيح للصلاة؟ هذا خلاف الظاهر أن يكون وضوء المسلوس مجرد مبيح للصلاة من دون أن يكون طهورا، فإن الظاهر من قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور أن المسلوس مكلف بالطهور، وإنما عفي عن الحدث الخارج منه بنحو غير معتاد، فلم ير الشارع ذلك الحدث ناقضا للوضوء. إنصافا الظاهر من الأمر بالوضوء كونه لأجل رفع الحدث، هذا هو الظاهر المتشرع من الأمر بالوضوء حينما يقال لا صلاة إلا بطهور ويؤمر هذا المسلوس بالوضوء، ظاهره أنه يتوضأ ليكون طاهرا كما ورد في رواية العلل: وإنما أمر بالوضوء ليكون العبد طاهرا بين يدي الله. فالإنصاف أن الظاهر من الأمر بالوضوء أنه طهور وليس مجرد مبيح للصلاة. نعم، لو كان مبيحا للصلاة فقط أو احتمل ذلك لقلنا بعدم جواز نفسه لكتابة القرآن، لكن الظاهر أنه متطهر وأمر بالوضوء لأجل كون الوضوء طهورا، ولكن بعدما مر من أن كل وضوء لا يكفي إلا لصلاة واحدة، فما دام هو في أثناء الصلاة يمكنه أن يمس المصحف، وبمجرد أن فرغ من الصلاة لا يجوز له أن يمس المصحف. فما ذكره صاحب العروة من الإشكال في مس المصحف حتى في أثناء الصلاة لعله غير وجيه. وهذا نظير من تيمم في ضيق الوقت، فتيممه ليس لكونه فاقدا للماء وإنما لضيق الوقت، فما دام هو في أثناء الصلاة يمكنه أن يمس كتابة القرآن لأنه متطهر، وبمجرد أن يسلم ويفرغ من صلاته يحرم عليه مس كتابة القرآن، لأن تيممه لأجل ضيق الوقت فليس طهورا إلا بلحاظ هذه الصلاة التي ضاق وقتها، فكذلك في المقام. أما أنه يتوضأ ليمس كتابة القرآن هذا لا دليل عليه، والمفروض أنه يخرج منه البول، لم يدل دليل على أنه إذا توضأ والبول يخرج منه من دون أن يصلي فهذا الوضوء طهور له. القدر المتيقن من طهورية وضوء المسلوس وضوءه المتعقب بالصلاة، لا يمس مصحف. أما ما ذكره في كلام الأخير من أنه إذا كان المس واجبا يجوز للمسلوس مس كتابة القرآن لعله لأجل التزاحم، لا لأجل أنه إذا كان المس واجبا فيحكم بكون هذا الوضوء طهورا بالنسبة إلى من يجب عليه مس كتابة القرآن، لا، هذا لا دليل عليه. ظاهر كلامه أنه يرى أن هذا محدث، والوضوء ليس إلا مبيح للصلاة وليس طهورا، ولكن وقع التزاحم بين حرمة مس كتابة القرآن على المحدث ووجوب إخراج المصحف من المكان غير المحترم، ولا إشكال في أن إخراج المصحف من المكان غير المحترم كالبلوعة أهم فيجب تقديمه، ولكن بشرط أن لا يتمكن من أن يستأجر شخصا أو يطلب من شخص أن يخرج هو المصحف أو يلبس كفوف ويخرج المصحف. أما إذا أمكنه نفس الكفو أو أمكنه استئجار شخص آخر متطهر لأن يخرج ذاك الشخص المصحف من المكان غير المحترم تعين له ذلك، تعين في حقه ذلك لأنه ليس موردا للتزاحم. المسألة السادسة، ما احتمال الفترة الواسعة؟ الأحوط الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها، لكن الأقوى عدم وجوبه. يقول صاحب العروة إذا احتمل المكلف أنه سوف يتمكن من الوضوء وإتيان الصلاة من دون الابتلاء بخروج الحدث في المستقبل، فهل يجب عليه الانتظار أو يجوز له المبادرة إلى الصلاة مع خروج البول منه أثناء الصلاة؟ فقال الأحوط الانتظار. السيد الخوي قدس سره ذكر أن الحكم الظاهري شيء والحكم الواقعي شيء آخر، فحسب الحكم الظاهري يجوز له المبادرة بمقتضى استصحاب بقاء العذر بقاء سلس البول إلى آخر الوقت. وأما إذا توضأ وصلى مع أنه يتقاطر منه البول ثم علم بأنه يوجد فترة يمكنه أن يتوضأ أو يصلي في تلك الفترة من دون ابتلاء بخروج البول، فينكشف أن الحكم الظاهري كان مخطئا ووظيفته الواقعية الإتيان بالصلاة في هذه الفترة، ولكن يمكنه أن ينام بعد أن صلى الصلاة الأولى حتى لا ينكشف له الواقع، فإن الجهل ليس دائما مضرا بحال الإنسان بل قد يكون نافعا، فهو يبقى جاهلا في الحكم الواقعي فيستصحب بقاء عذره ويجتزئ بتلك الصلاة الاضطرارية. ذكرنا سابقا أن هذا الاستصحاب الاستقبالي غير تام، فإن استصحاب بقاء خروج البول أولا لا يثبت أنه عاجز عن صرف وجود الصلاة الاختيارية كما بينا سابقا، وموضوع الوظيفة الاضطرارية أي الإتيان بالصلاة مع سلس البول موضوعها العجز عن صرف وجود الصلاة الاختيارية، هذا غير معلوم. وثانيا إذا كان البول يتقاطر منه عرفان يمكنه الاستصحاب مع غمض العين على الإشكال الأول، ولكن إذا كان يخرج منه البول في كل دقيقة مثلا فهو يستصحب ماذا؟ ليس أمرا واحدا مستمرا، وإنما لا يكون له فعلا فترة يمكنه الصلاة فيها من دون ابتلاء بخروج البول، فيستصحب خروج البول، البول لا يخرج بشكل متصل يخرج بشكل منفصل، ولكن الانفصال ليس بمقدار يمكنه الاتيان بالوضوء والصلاة بين البولين، في كل دقيقة يخرج منه بول يستصحب ماذا؟ يستصحب هذه الحالة. الكلام في أن هذا البول الذي خرج معلوم الحدوث ومعلوم الارتفاع، وخروج بول آخر بعد دقيقة مشكوك الحدوث. هذا مما لا يقبله مثلا السيد أخوي ذاكر هذا في بحث الاستصحاب، مثلا الأستاذ كل يوم كان يجيء إلى الدرس ويدرس، فشككنا أنه هل عطل درسه في أيام النيروز أم لا، نستصحب بقاء درسه. خب درسه في الأسبوع الذي قبل يوم النيروز ارتفع معلوم الارتفاع، ودرسه بعد النيروز مشكوك الحدوث، فهل هناك حالة مستمرة عرفية تستصحب هذه الحالة. السيد الخوي في الأصول ناقش في هذا الاتصال، وإن كان السيد الصدر يدافع عن هذا الاتصال فيقول هذه حالة عرفية، بل يوسع الاستصحاب إلى ما لو كان مثلا إنسان الإفريقي أسود. فشككنا خلال هذه القرون الأخيرة هل لأجل أنه صار هناك اختلاط بين الشعوب، يتزوج الأسود بالمرأة البيضاء وتتزوج المرأة البيضاء بالمرأة بالرجل الأسود وهكذا. نحتمل أنه تبدل نوع الإنسان صنف الإنسان الأفريقي فصار الإنسان الأفريقي أبيض. يقول استصحبوا، كان الإنسان الأفريقي أسود فالآن كما كان، مع أن ذاك الإنسان الأفريقي الذي كنا نعلم بوجوده قبل قرن مات، وهذا الإنسان الجديد مشكوك الحدوث أنه أبيض أو أسود. لكن يقول السيد الصاد أن هذه الحالة وهي سواد الإنسان الأفريقي حالة مستمرة عرفية، فاستصحاب هذه الحالة يثبت أن هذا الإنسان الأفريقي الموجود حاليا أسود. هذا دخل في بحث أصولي ومحل الكلام فيه بحث الاستصحاب من الأصول. السيد الخوي يرى أن هذا الاستصحاب من القسم الثالث من الكلي، القسم الثالث، لأن الفرد المتيقن ارتفع يقينا، ذاك الإنسان الأفريقي الذي كان قبل قرن أسود مقتول ارتفاع، وهذا الإنسان الأفريقي الموجود اليوم لا نعلم بأنه أسود أو أبيض فهو مشكوك الحدوث كونه أسود، فيكون استصحاب القسم الثالث من الكلي. ولكن السيد الصدر يقول هذا استصحاب الفرد، استصحاب الوصف، وصف الطبيعة، نستصحب وصف الطبيعة فيكون إما من استصحاب الفرد أو استصحاب القسم الأول من الكلي الذي لا إشكال في جريانه. وكيف كان؟ نعم، الاستصحاب الاستقبالي مشمول لأدلة الاستصحاب، فعليه نقبل كلام صاحب العروة من أنه مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها. هنا ذكر السيد الخوي أنه إذا كانت الفترة لا تسع الوضوء والصلاة فيمكنه أن يتوضأ ويبقى وضوءه ما لم يخرج منه حدث معتاد. كانت الفترة أخف أو أشد، هذا مو مهم، بعد أن لا يكون فترة تسع للوضوء والصلاة من دون خروج حدث. ولكن هذا لا يرد على صاحب العروة، لأن صاحب العروة إنما يقول بذلك في مثل القسم الثالث مما يقع المكلف في حرج إذا أراد أن يتوضع عقيب كل بول، فإذا يعلم بوجود فترة تصير المشكلة أخف، يعني يعلم بأنه سوف يقع الفاصل الأكثر بين خروج قطرات البول بحيث لا يقع من تكرار الوضوء في حرج، فليس وجوب الصلاة مع تجديد الوضوء عقيب كل حدثين حرجيا في حقه، لأنه لا يجب عليه أن يصلي في أول الوقت، يمكنه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت بحيث يجد هناك مجالا في أن يتوضع عقيب كل حدث ولا يقع في حرج أبدا. فمقتضى الاحتياط الانتظار. المسألة السابعة: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة، لأن الواقع انتشف أنه كان هناك فترة تسع للوضوء والصلاة من دون خروج حدث، فيجب عليه أن يقطع الصلاة ويستأنف الوضوء والصلاة في هذه الفترة الواسعة، ولو تبين بعد الصلاة عاد الصلاة، لأنه انكشف له أن وظيفته الواقعية إيقاء الصلاة في هذه الفترة الواسعة. ما دام هو متمكن من صرف وجود الصلاة الاختيارية لا دليل على إجزاء الصلاة الاضطرارية في حقه. المسألة الثامنة: ذكر بعضهم أنه لو أمكن المسلوس والمبطول إتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصر في كل ركعة على تسبيحة ويؤمي للركوع والسجود مثل صلاة الغريق، فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة. وهذا ما ينقل عن الشيخ الأنصاري، يقول: المسلوس الذي يقول إذا أنا صليت مع الإيماء إلى الركوع والسجود والاقتصار على الأركان، يعني أقتصر على أقل الواجبات وأومي إلى الركوع والسجود، أتمكن من الصلاة من غير ابتلاء بالحدث. فيحتاط الشيخ الأنصاري بأن يصلي هذا المكلف مرتين: مرة صلاة عادية مع جلس البول، ومرة أخرى يتوضأ ويصلي إيماء للركوع والسجود بحيث لا يأخذ منه إلا دقيقة مثلا، كل صلاته لا تزيد على دقيقة مثلا، لأنه يؤمي إلى الركوع والسجود، وفي كل مع الاكتفاء في كل ركعة على تسبيحة. وهذا وإن كان حسنا لكن وجوبه محل منع لإطلاق الأدلة. الأدلة مطلقة، الأدلة الواردة في المسلوس والمبطون مطلقة، ومقتضى إطلاقها أنه لا يجب على المسلوس أو المبطون أن يختار ولو بنحو الاحتياط الصلاة الإيمائية. لكن نصل إلى المسألة التي طرحناها البارحة، أنه إذا كان هذا المسلوس يصلي جالسا فيقدر على حبس البول ولا يخرج منه البول إلى آخر الصلاة، لكن لو صلى قائما لا يتمكن من حبس البول، فماذا يصنع؟ قال الشيخ الأستاذ قدس سره يقول بأنه يصلي قائما مع اختيار وظيفة المسلوس، والسيد السيستاني يقول بل يصلي جالسا. لأن الوارد في الروايات أنه إذا لا يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر، هذا يقدر على حبس البول ولو بأن يصلي جالسا، بينما أن الشيخ الأستاذ كان يقول هذا لا يقدر على حبس بوله بالنسبة إلى الصلاة التي هي وظيفته. هذا المكلف وظيفته في حد ذاته الصلاة عن قيام، لأنه ليس ممن لا يقوى على القيام، والمكلف إذا قوي يجب عليه القيام، هذا يقوى على القيام، فوظيفته الصلاة من قيام. والرواية تقول إذا لا تقدر على حبس بولك فالله أولى بالعذر، إذا لا تقدر على حبسك بولك بالنسبة إلى هذه الصلاة التي هي وظيفتك وهي الصلاة عن قيام. فمنشأ الخلاف بين السيد السيستاني والشيخ التبريزي في كيفية الاستظهار من هذه الصحيحة، إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر. السيد السيستاني يقول لا يستق في حق هذا المكلف أنه لا يقدر على حبس بوله، بل هو يقدر على حبس بوله في فرض أن يصلي عن جلوس. الشيخ التبريزي يقول الظاهر من هذه الصحيحة أن الموضوع من لا يقدر على حبس بوله حينما يأتي بما هي وظيفته، فإن كانت وظيفته الصلاة عن قيام بأن كان يقوى على القيام فوظيفته الصلاة عن قيام، وهذا لا يقدر على حبس بوله في صلاته عن قيام، فالله أولى بالعذر، يجعل خريطة أن يتوضأ ويصلي بلا أن يعتني بما يخرج منه من بول. الإنصاف أن هذه الرواية لا يمكن لا يمكن أن نستظهر منها ما استظهره الشيخ الأستاذ ولا ما استظهره السيد السيستاني، فإن دعوة الشيخ الأستاذ من ظهور هذه الصحيحة في أن من لا يقدر على حبسه حينما يأتي بالصلاة التي هي وظيفته، هذا تقييد زائد. إذا لا يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر، فينصرف عمن يقدر على حبسه فيما إذا كان جالسا. وأما ما استظهره السيد السيستاني فهو أيضا مشكل، لأنه لا يستفاد من هذه الرواية، لأنه كيف نقول بتبدل وظيفة هذا الشخص من الصلاة عن قيام إلى الصلاة عن جلوس، مع أن موضوع الصلاة عن جلوس من لا يقوى على القيام. فمن جهة نقول دليل إذا قوي فليقوم لا يشمل هذا الشخص، لأنه يعني مفهومه أنه إذا لم يقوى على القيام فليجلس، خب هذا يقوى على القيام، هذا يقوى، الظاهر من القوة على القيام القوة التكوينية، هذا يقوى على القيام. إذا قوي فليقوم، وإذا يعني مفهومه أنه إذا لم يكن يقوى على القيام فليصلي جالسا، خب لا يشمل هذا الشخص. كما أن قوله إذا لا يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر لا يشمل هذا الشخص، أنه يقدر على حبسه ولو بالجلوس. فإذا نقع في حيرة، فهل نقدم الطهارة الاختيارية على القيام في الصلاة أو بالعكس؟ يقع هذا البحث في ضمن كبرى البحث عن التزاحم في الواجبات الضمنية، يعني إذا كان المكلف لا يتمكن من الجمع بين شرطين في واجب ارتباطي واحد، كما لو كان مبتلا بالحدث والخبث ولم يكن لديه ماء يكفيه لكل منهما، فإما أن يتوضأ ويصلي مع الابتلاء بالنجاسة أو يطهر جسده ويتيمم للصلاة. فالمحقق النائني ذهب إلى أنه يطبق عليه قواعد التزاحم كما في الواجبات الاستقلالية، وهذا ما ذهب إليه السيد السيستاني بتقريبه المختص به. بينما أن السيد الخوي خالف أستاذه في ذلك ووافقه عليه الشيخ الأستاذ قدس سره والسيد الصدر رحمة الله عليه، فذكر السيد الخوي ووافقه في ذلك العلمان أن المورد من قبيل التعارض بين الأدلة وليس من قبيل التزاحم. لماذا؟ لأنه في التزاحم هناك تكليفان لا يقدر المكلف على امتثالهما معا، هنا إذا لم يكن لدينا أن الصلاة لا تسقط بحال فنقول هذا المكلف لا يقدر على الصلاة التامة فتسقط الصلاة عنه. بعدما عرفنا من الإجماع أو مذاق الشارع أو من قوله لا تدع الصلاة بحال أن الوظيفة الصلاتية لم تسقط بالنسبة إلى هذا المكلف، فخطابه إذا قوي فليقوم يقول أنا شرط في الصلاة، أنت مأمور بالصلاة في هذا الحال، وإذا قوي فليقوم يقول أنا شرط تعييني في صلاتك، لا صلاة إلا بطهور يقول أنا شرط تعييني في صلاتك، ونعلم بكذب أحدهما لأنه لا يحتمل أن يكون القيام شرطا تعيينيا في هذه الصلاة والطهور أيضا شرطا تعيينيا في هذه الصلاة لعدم تمكن، لأنه يرجع إلى التقليب المركب التام الذي لا يقدر عليه هذا المكلف، فتقع المعارضة بين الدليلين وبعد تساقطهما يرجع إلى أصل البراءة عن التعيين. أصل البراءة يقول أصل البراءة القيام ليس شرطا تعيينيا، كما أن الطهور المائي أو الطهور الاختياري وإلا فوضوء المسلوس أيضا طهور اضطراري، الطهور الاختياري ليس شرطا تعيينيا، فعليه يكون مقتضى أصل البراءة أن تعيينية كل من الشرطين تخير المكلف بين اختيار أن يصلي عن قيام مع الوضوء الاضطراري للمسلوس أو يصلي عن جلوس مع الوضوء الاختياري الكامل. فتأملوا في هذه المسألة إلى الليلة القادمة إن شاء الله.